حياتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم أخ مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ كيف حالك؟
الحمد لله حياكم الله.
الحمد لله. أستاذ حضرتك، ما المقصود بقوله تعالى ويسألونك عن الأهلة؟
ويسألونك عن الأهلة؟
نعم الآية، ده السؤال الأول.
أيوة، السؤال الثاني.
السؤال الثاني والأخير إن شاء الله.
يسأل الأخ الكريم عن قوله تعالى ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. قال المفسرون: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبدو القمر هلالا ثم يكبر ثم يكبر حتى يصير بدرا تاما، ثم يأخذ في النقصان حتى يكون في آخر الشهر أيضا هلالا، فيطلع هلالا ويغيب هلالا، وفي النص وفي النصف بدر تام مستقيم كامل. يسألونك عن الأهلة، لماذا هذا؟ فلم يجبهم الله تبارك وتعالى عن سؤالهم، وإنما بين لهم ما فيه من المنافع. قال: قل هي أي الأهلة مواقيت للناس يعرفون بها عدد السنين والحساب ومواقيت الصلاة والصيام والحج. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. لأنهم لما سألوا ليه القمر بيطلع هلال وبعدين يكبر وبيصير بدر وبعدين يرجع تاني هلال، السؤال ده ما فيهوش فايدة، إنما الفائدة والمعرفة أن تعلموا أن الله تعالى قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ومواقيت العبادات والمعاملات إلى آخرها. وبهذه المناسبة، وقد كان هذا هو أول سؤال، نذكر إخواننا المشاهدين بضرورة قصد أحسن السؤال الذي ينتفعون به وينتفع به المشاهدون أيضا، فيكون لهم الأجر والثواب. فإن الذي يحسن السؤال يسمى معلما، السائل حين يحسن السؤال فينفع الناس بسؤاله يسمى معلما. ولذلك لما أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، انصرف فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأسأل الله لي وللمشاهدين حسن السؤال وحسن الجواب والعلم النافع والعمل الصالح. نعم يا أخي إبراهيم. يا أخي محمد.
ألو.
نعم تفضل. أؤكد على ضرورة حسن السؤال وأن يقصد الإنسان بسؤاله أن ينتفع وأن ينفع، وألا يسأل تفكها بل يسأل تفقها، لا يسأل ليتفكه ويضيع الوقت، ولكن يسأل ليتفقه في الدين. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يسير في موكب عظيم، إذ اخترق الموكب أعرابي فأخذ بزمام الناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، واستوقفه وقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام معبرا عن فرحه وسروره بحسن سؤال السائل: لقد وفق هذا، لقد وفق في سؤاله، فأسأل الله لي ولكم التوفيق في السؤال والجواب. يا أختي فاطمة،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
أنا الحمد لله يعني مؤمنة بربنا الحمد لله، وبصلي الحمد لله منتقبة وكده، بس دايما عندي الوسواس، يعني إن على طول بقول أنت هتموتي 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 على طول على طول. أنا يعني مش خايفة من الموت، أنا خايفة مش عارفة أعمل إيه، يعني ترى ما قبل ربنا اقول له مثلا ايه، ان انا ابقى حلوه ولا ابقى وحشه، طب الصراط ده هيبقى عامل ازاي؟
طب اتفضلي يا اختي فاطمه. حاضر، اتفضلي اسمع السؤال الجواب. اخواننا، الموت حق ولا مفر منه، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وقد وصانا النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ذكر الموت، فقال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، الموت. وعد كثرة ذكر الموت عنوان العقل، فسئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس يعني عقلهم، قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فاحنا مطالبين بكثرة ذكر الموت ذكرا يعيننا ويدفعنا إلى أن نستعد له بالعمل الصالح، لأن معنى الموت رجوع إلى الله تبارك وتعالى. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ليجزي الذين آسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فاحنا مطالبين نستعد للموت ونكثر منه، لكن مش معناته ان انا كل شوية اقعد اقول ايه، انا حموت وبص الاولاد وابكي، وبص للدار وابكي، وبص للاحباب وابكي، مش هذا. فعلينا ان ندفع هذا الحزن عنا بكثرة ذكر الله والايمان بقضاء الله والايمان بان الله ولينا في الدنيا والاخرة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه. نعم يا أم أحمد،
عايز أكلم الشيخ والنبي نسأله.
اتفضلي يا أم أحمد معاك.
شيخ
اتفضلي.
أنا بنصلي وبننام في الصلاة، ما بنعرفش أنا صليت كم ركعة.
أنت عندي كم سنة يا أم أحمد؟
أنا عندي 50 سنة.
يا أم أحمد لسه بدري على الموضوع ده.
طب نعمل إيه؟
ركزي شوية في الصلاة، ركزي شوية في الصلاة.
لا يا شيخ،
لا استعيني بالله كده، استعيني بالله وركزي.
بننام ونصلي وأنا نايم، بنقوم نلاقي نفسي نايمة على الكرسي وأنا بنصلي.
ما ينفعش يا أم أحمد، دي مش صلاة، لما تصلي وتنامي دي مش صلاة. استعيني بالله كده وركزي كويس، وربنا يعافيك إن شاء الله تعالى، وتوضي كده وغسل وشك كده عشان تفرفشي. نعم يا أبو محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير وبارك الله في علمك وفي دينك.
اللهم امين واياك.
لي سؤالان من فضلك.
امر.
السؤال الاول: هل يجوز تعدد النيات في الذبيحة الواحدة؟ بمعنى لو انا هذبح بدنة او بقرة، يجوز سبع اضحية وسبع نذر وسبع كفارة الى اخره؟ هل هذا جائز؟
اضحية ونذر،
يعني اضحية ونذر وعقيقة. هل النيات المختلفة دي في الذبيحة الواحدة جائز؟
طب انت هذا واقع عندك محمود؟ يعني هذا واقع، يعني فين عندك الأضحية جاية ان شاء الله، بل انت عندك عقيقة وعندك نذر؟
اي نعم اي نعم.
طب النذر ايه هو؟ كنت نذرت ايه؟
ان انا هذبح لله ذبيحة مثلا.
طيب،
إذا تم العمل هذا فسأخذ.
طيب اسمع محمود، أنت نظرت أن تذبح إلى ذبيحة، فكيف بقى تجعل الذبيحة سبع بقرة أو سبع جمل؟ يبقى في النذر ده لازم إذا كنت نظرت أن تذبح إلى ذبيحة فلا بد أن تفي بما نظر، تذبح ذبيحة طيب سواء طيب كانت شاة أو بقرة أو جملا.
طيب
يبقى النذر خليه لوحده. أما طيب بقى الاشتراك العقيقة والأضحية، العقيقة والأضحية، العقيقة بارك الله فيك، قالت عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاه. يبقى إذن العقيقة عليك عن الولد شاتين يعني جديين معزتين خروفين، وعليك عن البنت إيه شاه واحدة. وأما الأضحية فهي شاة عن الرجل أهل بيته أو يشترك في سبع بقرة أو سبع بدنة. وعليه فإني أنصحك بأن تفي بنذرك كما نظرت، وأن تجعل عقيقة وحدها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وأن تجعل أضحية أيضا وحدها. نعم.
السؤال الثاني بعد إذن فضيلتك.
تفضل.
لو إنسان صلى عكس القبلة بغير قصد وبجهل، هل عليه إعادة الصلاة؟
يا أبو محمود، هذا الذي صلى إلى غير القبلة أين كان؟
ذهبت إلى فندق ووجدت علامة إرشادية بأن اتجاه القبلة في هذا المكان.
وجدت في الغرفة علامة إرشادية.
أي نعم.
تدلك على القبلة.
أي نعم.
ثم تبين لك أن العلامة نفسها خطأ.
أي نعم.
في الحالة هذه أرجو الله أن تكون صلاتك صحيحة. أرجو الله أن تكون صلاتك صحيحة بإذن الله، ولا إعادة عليك.
ولا إعادة. جزاك الله خير يا مولاي.
بارك الله لك. يا أم عبد الله.
أيوة يا شيخ.
تفضلي أموري.
الأمر لله. لو سمحت يا شيخ، أنا معي زوجي شغال في كافتيريا.
أيوة
يا شيخ سمع.
أيوة سمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أم عبد الله. يا أم عبد الله وطي تلفزيونك عشان تسمعينا.
وطي يا شيماء. لو سمحت يا شيخ، أنا معي جوزي شغال في كافتيريا.
ايوه.
فاحنا يعني نفسنا نسيب الشغل ده، احنا يعني حاسين بحرمانيه فيها وكده يعني شيخ.
يعني يا ام عبد الله بيعمل ايه في الكافتيريا؟
بيعمل شاي وقهوه وعصاير وحاجات زي كده يعني.
الشاي والقهوه بس ولا شيشه ومعسي وكلام
ده؟ لا واقف على البوفيه هو.
اي يعني بيقدم شاي وقهوه ولا بيقدم كمان الشيشه وغيرها؟
لا بيعمل مشروبات بس.
مشروبات بس. ومشروبات حلال، شاي وقهوه بس، وحاجات ساقعه بس.
حاجات ساقعه شاي.
طب ايه المشكله في كده يا ام عبد الله؟
ما انا سالت يا شيخ، ففي ناس بتقول لي يعني
يا ام عبد الله اسمعي، اذا كان فعلا ما بيقدمش الا الاشياء المباحه ما فيش اي مشكله خالص، وزادك الله حرصا. نعم.
يعني شغله كده حلال مش حرام
ان شاء الله. ان شاء الله تعالى.
طب معي سؤال ثاني شيخ معلش.
نعم.
في يوم الجمعة في سنة قبلية.
أنت في البيت؟
لا في المسجد.
في المسجد؟ أنت في إذا ذهبت إلى المسجد، طبعا نحن نعلم أن شهود الجمعة ليس واجبا على المرأة، لكن يجوز للمرأة أن تشهد الجمعة في المسجد. فإذا ذهبت المرأة إلى المسجد قبل الأذان وصلت تحية المسجد لها أن تتطوع بما كتب الله لها، تصلي ركعتين 14 إلى أن يدخل الوقت فتجلس تسمع الخطبة. نعم.
وأثناء الخطبة الشيخ ما فيش كلام خالص؟
أبدا تحسن الاستماع للخطيب.
لكن لو حد يتكلم غصب عنه ولا حد سلم عليه ولا حاجة.
قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. ما دام الإمام قال الحمد لله كل الحاضرين يسمعون ومفيش ولا كلمة خالص.
ولو اتكلم عن يعني الجمعة لغت عليه كده شيخ؟
يعني ما كأنه ما يعني, ما يعني ضيع أجر وثوابه.
نعم.
يا أبو أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
معذرتك يا عم الشيخ، أنا قلت لمراتي لو رحت سوق الخميس هتبقى طالب، بس أنا مش نيتي أطلق.
انت متجوز بقالك كم سنه يا ابو احمد؟
بقى لي 5 سنين، ده كان اول الجواز. قلت لها لو رحت سوق الخميس عندنا لانه في شباب وحشه،
أي.
فمش نيتي يعني انا اطلق، يعني طلعت عني غصب عني.
انا بسال انا بسالك، متجوز بقى لك 5 سنين
ان شاء الله،
وما حصل وما تكررش تاني؟ ده كان في اول الزواج وما تكررش تاني يمين ده؟
لا ما تكررش تاني.
طب هي راحت ولا ما راحتش؟
هي ما راحتش، بس قلت لها انا نفسي اروح. ليه في حاجات لمؤاخذه،
يعني بقى لها 5 سنين ملتزمه بهذا الامر.
ايوه يا فندم،
بارك الله فيك وفيها. خلاص التزموا، والاسواق كثيره، تشتري ما تشاء بعيد عن هذا المكان ان شاء الله. نعم
ماشي، جزاك الله خير،
بارك الله لك. يا اخي تامر،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
لو سمعت يا شيخ، عايز اسال على سؤال كده. في ناس دلوقتي بتطلع تقول ان هي بتكلم الجن وبتسخر الجن وكده.
تسخير الجن هذا كان فضلا من الله تعالى على عبده ونبيه سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. فالله تعالى سخر الجن لسليمان يعملون له ما يشاء، ويعملون بين يديه بإذن ربه، ولا يخرجون عن طاعته، وهذه خصوصية. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يصلي إذ جاءه شيطان ومعه شعلة من نار، فأخذ عليه الصلاة والسلام بيده أو برقبته وخنقه، قال هممت أن أربطه بالسارية حتى تروا، فتذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته. فالاتصال بعض الناس بالجن وتسخيرهم في الأعمال، وخاصة في تلك الفتنة التي أصيب بها أكثر الناس في هذا الزمان، فتنة البحث عن الآثار والكنوز، ويجي لك واحد ويقول لك تحت بيتك كنز كبير وأنا عايز أطلعه لك، وكل يوم يبتزك ويأخذ منك فلوس وكذا وكذا، وفي الآخر ما تلاقيش حاجة. كل هذا دجل وشعوذة، أعيد المسلمين أن يركضوا وراءه. نعم.
طب يا شيخ، اللي هو بيقول لي إن بيتك تحته آثار
دجال،
بيتكلم
دجال،
بس بيحفر بنفسه،
دجال وكذاب. أنت صاحب البيت ما تعرفش حاجة، إيش عرفه هو اللي جاي لك من محافظة تانية ده يقول لك تحت بيتك كنز؟ ده أنت صاحب بيت ساكن فيه بقالك 20 سنة ما تعرفش، هو عرف إزاي؟
ما بقول عليا خدمة من الجن وبلغني وكده.
اقرأ قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا أخي الكريم، هذه المسألة، مسألة البحث عن الكنوز والآثار تحت البيوت، هدمت بيوتا كثيرة ودمرت أسرا كثيرة ودفعت بكثير من الرجال والنساء على حد سواء إلى السجون. فأحذرك ثم أحذرك من أن تصدق هؤلاء. نعم يا أخي محمد. يا أخي محمد،
السلام عليكم. ألو
يا أخي محمد، صوتك تفضل.
أيوة حضرتك
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بقول لك يا شيخ حضرتك، انا معايا مبلغ من المال وعاوز احطه في البوسطة. معايا مبلغ من المال وعاوز احطه في البوسطة.
يا محمد.
نعم يا شيخ.
اشتري لك بهذا المبلغ قطعة من الذهب وادخرها، فان الذهب كما ترى كل يوم في ارتفاع، فاشتري قطعة من الذهب واحتفظ بها، متى تحتاجها تبيعها، أو اشتري قطعة أرض خير لك بإذن الله عز وجل. نعم.
جزاك الله خيرا.
بارك الله لك. يا أخت رانيا.
أيوه السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزاي حضرتك يا فضيلة؟
الله يبارك فيك.
من فضلك لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايزة حضرتك يعني تكلمني بالتفصيل في الأحاديث أو الآيات أو أي شيء ورد في يعني في تحريم الموسيقى، لان انا كل ما توب من سماعها اسمع شيوخ بيقولوا لا الموسيقى ليست حرام، الموسيقى بالاغاني هي اللي حرام. فانا عايزه اجابه شافيه اعرف هل الموسيقى مباحه ولا حرام ولا ايه؟ وهل ينفع ان انا اخد برأي الامام ابن حزم في اباحتها ولا لا؟ لو سمحت اجابة شافية فضيلة الشيخ.
طيب بارك الله فيك. اولا يا اخواني، لما يختلف اهل العلم في شيء فبعضهم يقول حرام وبعضهم يقول حلال، فالمخرج لنا ان نتقيه ونجتنبه، ولا يجوز لنا ان ناخذ باراء بعض العلماء التي تخالف ما عليه جماهيرهم، ولا سيما وان الجمهور على صواب. فقد قال بعض السلف: من تتبع رخصة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله. ففي علماء أجازوا شرب النبيذ، قالوا الخمر هي ما تكون من العنب بس، غير كده يبقى حلال ولو كان مسكرا. وفي علماء أجازوا نكاح المتعة، وفي علماء أجازوا الغناء والموسيقى. فلو أن كل إنسان أخذ برخصة هذا العالم في هذا الموضوع ورخصة هذا العالم في هذا الموضوع فقد اجتمع فيه الشر كله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم يا أخي حسن.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا مولانا
تفضل.
بعد اذن فضيلتك، انا كنت مقدم في مشروع الاسكان الاجتماعي.
نعم.
تبع وزاره الاسكان.
نعم.
فلما رحت اتعاقد جيت في التعاقد عن طريق البنك.
نعم.
ان البنك سدد المبلغ وبياخد المبلغ مننا، فهل هذا فيه شبهه حرام او لا؟
انا ما عنديش فكره حقيقه عن نظام هذا المشروع، ما درست وما طلعت عليه، فلعلك تسال غير يفيدك ان شاء الله. يا اخي محمد.
طيب.
تفضل.
عندي شكرا.
تفضل يا اخي محمد.
ايوه يا سيدنا.
اتفضل.
بقول لحضرتك، ما حكم غسل الميت مع علم حرمك ابو التراب؟ وما وهل لو غسل بالليل واجل لظروف الميت اجل لثاني يوم، جاء ايه هل غسل من جديد؟
الحكمة في غسل الميت مع انه احنا هنحطوه في التراب.
وهل لو اجل لظروف بالليل اجل ايه؟ اتعطلت عربية او حاجة ومحتاجة ثاني يوم الصبح.
قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام امرنا ان نغسل موتانا، امرنا ان نغسل موتانا، فاذا نقول سمعنا واطعنا. طيب مات الميت النهاردة بالليل ولسه هندفنه بكرة، هل نغسله عقب خروج روحي وبكرة قبل الدفن نغسله؟ لا، هو غسل واحد قبيل الدفن، يعني مات الميت الليلادي خلاص، إذا خرجت الروح نغطي الميت كما فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم، نغطيه ونتركه حتى إذا هممنا بدفنه جهزناه بالغسل والكفن والصلاة وغير ذلك مما وأوجب الله علينا نحو موتانا. لكني أنتهذ هذه الفرصة لأذكر مشاهدينا الكرام بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فمن الأخطاء الشائعة تأخير الدفن، يعني يموت الميت النهاردة العصر وبعدين يأخروه لبكرة العصر، يبقى 24 ساعة حبسين الميت في بيتي. لماذا؟ أسرعوا بالجنازة. يقول لك أصل ابنه في السعودية ولما علم قال ما تدفنوش لما أجي. طب لما يجي هيعمل إيه أبوه يعني؟ هيرد عليه روحه؟ مش هيحصل. يبقى إذن أسرعوا بالجنازة. هذا الميت إن كان من أهل الجنة يبقى الجنة قد فتحت له، فلماذا تحبسه عن نعيمها؟ وإن كان غير ذلك فتخلص منه وارتاح أنت منه. نعم يا أختي صحر.
السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام.
أيوة لو سمحت ممكن رقم تليفونك يا شيخ؟
تليفوني خذيه من الكنترول. اتفضلي يا أخي محمد. يا أخي
ايوه
يا اخي محمد لو سمحت وطي تلفزيونك وتكلم.
والشيخ مش معايا خالص.
طب اتفضلوا علي صوتك لو سمحت.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا عم الشيخ لو سمحت.
امر
الامر لله. انا عندي بنتي يا عم الشيخ، بنتي زعلانة من جوزها.
ايوه ايوه حاج محمد. ايه انقطع الصوت. طيب سمعنا من الحاج محمد قوله بنته زعلانه من جوزها، ودي مشكله خطيره جدا كثرت في هذه الايام، وبتبقى البنت لسه عروسه ما فيش شهر وشهرين وتروح غضبانه عند اهلها زعلانه من جوزها، والطرفين ابو البنت وابو الولد كل واحد يركب دماغه، ابو البنت يقول ما ترجعلوش، وابو الولد يقول له مش عايزينها، ولو عايز مراتك اطلع من البيت وسيبني، ومشاكل كثيرة. ونيجي نبحث في الموضوع ونشوف ايه العلل والاسباب. طب البنت مشت ليه؟ زعلانة ليه؟ ها؟ هي البنت مشت من نفسها زعلانة ليه؟ طب الولد زعلها ليه؟ تلاقي مفيش اي حدا خالص. ده كله مرده الى سوء الفهم والجهل بحقيقة الحياة الزوجية وعدم معرفة المسؤولية المترتبة على الزواج، وعدم معرفة الأضرار التي تترتب على الطلاق. ها؟ فلذلك أهيب بالآباء والأمهات من الطرفين أن يسددوا ويقاربوا، وأن يكونوا أطباء معالجين للخلافات التي تنشأ بين ولد وبنت. أم البنت من ناحيتها شوية، وأم الولد من ناحيتها كمان شوية، وأبوها وأبوه اللي علم يزعلوا يجيبوهم ويقعدوا معاهم ويراضوهم، وده ينصح ابنه وده ينصح بنته، وهكذا عشان الحياة تستقر. يا إخواني الطلاق الآن نسبته عالية جدا جدا، وهذه مضار وأعباء كثيرة على المجتمع كله، فاتقوا الله في أنفسكم وأولادكم وبناتكم. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك.
عاوزك تدعي لابن عم الشيخ ان هو ربنا يهديه.
لمين هو؟
احمد ابني.
ابنك؟ اسال الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى. ربنا يهديه لك ويطمنك عليه. ودعاؤك انت له خير من دعائي. انا دعائي الله اعلم مقبول ام لا، اما انت فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم دعوة الوالد لولده. فدي نصيحة أقدمها لجميع المشاهدين ومن يبلغهم، ادع لابنك دايما. اشتكى بعض الآباء لبعض العلماء هذه الشكوى، ابنه مغلبه، فكان جواب العالم استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، يعني بهذه الدعوة، يعني ادعي له بالهداية، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ولكن حتى تتحقق الإجابة عليك بالصبر وما تستعجلش. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء فيحرم الإجابة. يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك انا كان حمايا كان مريض بمرض كبد، وجي عليه شهر رمضان ما صاموش، كان تعبان تعبان جامد، وبعد كده دخل في غيبوبه كبديه، وجي حضرتك توفى.
اطعمه عنه عن كل يوم مسكينة. اين اطعمه عنه عن كل يوم مسكينة.
طب انا دلوقتي ما اطلعش، ممكن اطلع فلوس ولا اطعم كم مسكين؟
كل يوم عايزه كيلو رز لكل مسكين، على اسوأ الفروض يعني كيلو رز لكل مسكين. واذا عندك واذا عندك جمعيه خيريه تنوب عنك في الاطعام، ادي لهم مبلغ وقول لهم دول فديه رمضان، وهم يقوموا بذلك بالاطعام باذن الله.
الفديه دي على قد قدره الماديه بتاع البيت بتاعتي.
ما انا قلت لك اقل شيء كيلو رز عن كل يوم، اقل شيء.
طب لمده كيلو رز ده اضربه في حضرتك في شهر في 30 يوم بتاع رمضان يعني؟
ايوه هو افطر رمضان كله.
افطر
يبقى كله عليك 30 كيلو رز مثلا.
30 نعم. كيلو رز اضربه بالسعر حاليا دلوقتي واديه
لجمعيه خيريه تنوب عنك في الاطعام. يا اخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا شيخنا الحبيب حياكم الله وبارك فيكم.
واياكم.
لي سؤالان بارك الله فيك.
تفضل.
الله يكرمك. السؤال الاول هل ما يحصل عليه الانسان في الدنيا من نعيم ومن انعام من الله عز وجل ينقص من رصيده في الاخره؟ وما التوجيه الصحيح لحديث كان يعني روي فيه صحيح مسلم ده اللي يعمل عندي هذه الاشكاليه يا شيخنا، ان هو ما معناه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما من غزيه تغزو فيغنمون الا يعني مش ياخذوا الاجر كله يعني، فان لم يغنموا او اصيبوا تم لهم اجرهم. ده السؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك كنت قرات لابن القيم ان هو بيشبه جمال الله عز وجل ان الله جميل يحب الجمال، بيقول لو افترضنا ان الخلق كلهم على اجمل صوره مش هيجي حاجة جنب جمال الله عز وجل، فما حقيقة هذا التعبير؟ هل هذا التعبير جائز في حق الله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. يقول الأخ الكريم يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بقول لك يا شيخ.
نعم.
أنا كنت حامل في رمضان اللي فات، كنت برضع في رمضان اللي فات ده.
ايوه
كنت أيوة. برضع في رمضان، افطرت 7 ايام من رمضان.
ايوه
ماشي. هل ممكن اصوم العشرة بتوع ذي الحجة بنية رمضان؟
اصوميها ان شاء الله
بنية رمضان ان شاء أيوة. الله
ان شاء الله باذن الله.
ماشي جزاك الله خير.
وإياكم. الأخ عبد الله بيقول هل ما ينعم الله تبارك وتعالى به على عبده المؤمن في الدنيا من نعيم ينقص من نعيم الآخرة؟ أقول قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن العلماء كرهوا للمسلم أن يكون أكبر همه الدنيا، أن يكون حريصا على نعيم الدنيا والتمتع بشهواتها، لكن لما يأخذ من نعيمها بالاعتدال بدون إسراف ولا تبذير ولا حرص شديد، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ما ادخر له في الجنة خيرا من ذلك. وقد قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال ابن القيم رحمه الله لفي نعيم في الدنيا ثم يردون إلى نعيم الجنة في الآخرة. فهذا هو قول السؤال الأول. وأما حديث إن الله جميل يحب الجمال، ويقول أنه قرأ ابن القيم أو سمع له أن جمال الناس كلها بالنسبة لجمال الله لا شيء، دي حقيقة يا أخي عبد الله. إذا كان الله تعالى خالق الجمال كله فكيف هو به سبحانه وتعالى؟ وهو القائل الله نور السماوات والأرض، وهو القائل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم يا أم أحمد.
أيوة
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لما أرجع من الشيخ إحنا عايز أسألك بس سؤال. أنا إحنا 7 إخوات.
أيوة.
وأمي جابت لهم ذهب كلهم، بس أبويا كان البيت وورث أخوه الاثنين جايين نص، كل واحد نص البيت. ألو
معاك.
لأنه كل واحد له نص البيت يا شيخنا.
يعني أبوك وأمك شركاء في البيت يعني؟
في قلب البيت، عم له نص البيت، فأبويا قال بدل ما كل واحد يتجوز، كل اثنين يتجوزوا في شقة، انا بيع الذهب بتاع ولادي وقعد كل واحد في شقته.
ايوه.
فا يا عم الشيخ هم طلبوا اخواتي طلبوا منه الذهب فقالوا لي احنا عايزين حقنا في الذهب.
طب ممكن الوقت. ممكن لو سمحت تاخد التليفون من الكنترول تكلمني بعد الحلقه عشان اخد ودي معاك في الكلام بدل ما ايه يطيل عليك الوقت في التلفزيون. يا اخ وليد.
نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم ورحمه الله. اتفضل.
علمنا الجليل ربنا يبارك فيه.
وفقك الله.
ربنا يبارك في عمرك.
امين واياك.
رجل طلق زوجته طلقه اولى رجعيه ثم خرجت الزوجه من البيت اثناء العده فأبى أبوها أن يردها إلى زوجها يعني حتى انتهت العدة والزوج يريد أن هو يرجع زوجته قبل انتهاء العدة. طب لو انتهت العدة هل يعني كده تكون الزوجة الزوج يرجع زوجته بمهر جديد وبعقد جديد؟
هو كذلك هو كذلك. الله تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني أثناء العدة الرجل أحق برجعة امرأته من الطلقة الرجعية. وأما إذا طلق طلقة رجعية ثم تركها حتى انقضت العدة فقد بانت منه كما يقول الفقهاء بينونة صغرى. يعني إذا أرادها يخطبها إذا أرادها يخطبها فإن وافقت عليه ينكحها بمهر وعقد جديدين. ولا يحل لولي الأمر بعد انقضاء العدة ورغبة الزوج والزوجة في الرجعة أو في الزواج الجديد لا يحل لولي الأمر أن يمنع المرأة من أن تتزوج من كان زوجا لها سابقا. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه أيضا من الأخطاء الموجودة في المجتمع. بيحصل طلاق بين الرجل والمرأة من طلق بطلاق رجعي وبتنتهي العدة وبعدين الراجل عايز مراته والمرأة عايز ترجع له برضه. فالولي أب كان أو أخ بيرفض قل لا خلاص ما ترجعي وإذا عايز ترجعي تتزوجي بعيد عني. هذا خطأ الله تعالى نهى عنه. قال فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. أيوة يا اخت ألفت.
ايوه ام عبد الرحمن بقى عشان الاسم ما يطلعش معلش.
ام عبد الرحمن اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
بالنسبه لفوائد البنوك انا بستحرمها وجوزي بيستحلها وبيصر انه يصرف منها في البيت. دي حاجه.
استعيني بالله على زوجك وذكريه كده بالله عز وجل بينك وبينه في اوقات الصفاء وذكريه بان الله تعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فالقليل الطيب مبارك والكثير الخبيث غير مبارك. وبالراحة عليه كده ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم نعم يا ام يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت قلت الشيخ بعد اذنك علي ايام حلحانات وايام ندر وايام نفاس وايام العطر الشرعي من رمضان وحاولت قدر الامكان.
على مالك يا ام يوسف. يا ام يوسف شوية شوية عليك ايه الاول كده.
علي حضرتك ايام حلفانات وقعت فيها.
ايام ايه؟ ايام ايه؟
ايام حلفان. ايام حلفان حضرتك الشيخ يعني
حلفت. ايمان حلفان يعني حلفتي وحنثتي.
اه
ايوه.
ووقعت فيها يعني.
أي.
يعني علي ايام صيام.
لا أيام لماذا جعلتي الكفارة اليمين صياما يا ام يوسف؟ من الاخطاء الشائعه اعتقاد العامه ان كفارة اليمين صيام ثلاث ايام. مش كده. الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته اسمعوا وعوا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن حلف وحنث فالكفارة واحدة من الثلاث إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أي واحدة من الثلاث تفعل تجزئك. لكن لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الثلاثة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.
أيوة حضرتك ما هو ده اللي حضرتك متاح ليا ده اللي أنا
يعني أنت لا تستطيع أن تطعمي ولا تكسي.
ما حضرتك ده مش حلفان واحد ده كذا حلفان يعني مثلا.
أنا بسألك سؤال. بسألك سؤال. نعم. أنت ماديا لا تستطيعين.
لا
طيب يبقى عليك صيام ايمان وبعدين صيام ايه تاني؟
صيام نفاس ايام نفاس و
من رمضان يعني من رمضان
وايام العذر الشرعي المعتاد بتاع كل شهر.
طب
يعني
ده كم سنه عليك يا ام يوسف؟
نعم
كم سنه عليك؟
والله يا بنت الشيخ هو ده سؤالي ان انا مش قادر احصي عدد الايام ده خالص نهائي مش عارفه اجمعها
ازاي يا ام يوسف. يعني انت ما شاء الله عليك صوتك واضح ربنا يبارك لك ويطول عمرك يعني ما وصلتيش لسه 30 سنه تقريبا.
ما فضلت الشيخ
يعني اذا كنت ولدتي اذا كنت ولدتي يا بالكثير مرتين ثلاث هذا المعروف.
ايوه مع حضرتك في ديت ايوه.
طيب يبقى ازاي تقولي مش عارفه انا عليا كم يوم من النفاس؟ النفاس ده يعني ولدت مره وفطرت نص الشهر او فطرت الشهر كله ومره الثانيه كده كمان ايام معدودات ايام معدودات.
ايوه يا فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمرك. انا بقى في ايام حلفان زي ما قلت لحضرتك مش قادر احصي عدد الايام دي مع بعضيها كلها.
يا ام يوسف يا ام يوسف يبدو من سؤالك عن الايمان ان شانك شان كثير من النساء من الناس والنساء والرجال بتبقى شغلة وسوسه. يقول انا علي ايمان يامه مش عارفه كم يمين ها ده خطا. على كل حال على كل حال ايام رمضان المراه اذا افطرت رمضان بسبب الحمل او الرضاع حاولت تصوم فعجزت. حامل حاولت تصوم فعجزت ومرضع حاولت تصوم فعجزت فان طلعت الفديه عن كل يوم مسكين اجزاها وان قضت اجزاها القضاء. اما الايمان الكثيره اللي انت مش عارفه تعديها دهيت فعندك اثنين وخميس صومي ما استطعتي بنيه ما عليك وربنا يعفو عنك. نعم يا ابو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك دكتور عبد العظيم
حياكم الله
جزاك الله خيرا على علمك وربنا يبارك لك.
اللهم امين واياكم.
اصلح حالنا وحالك.
امين.
في اربع اسئله ممكن حضرتك؟
اتفضل شرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال امام مسجد في دعاء القنوت يبدا بقول اللهم صل على سيدنا محمد. عايز اسمع الاجابه بعد ما اقفل مع حضرتك. تمام. يقول اللهم صل على سيدنا محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد. دي اول سؤال.
بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اول القنوت
ويقول اللهم صل على سيدنا.
ماشي ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني رجل يدخل المسجد ويئم الناس رغم ان المسجد له امام راتب ويخش بالبنطلون والقميص ويئم الناس وما يعرفش مين اللي بيصلي وراه. اول ما يخش المحراب يخش يأذن ثم يأذن.
يا ابو محمد يا ابو محمد
اتفضل.
ازاي مسجد له امام راتب والامام موجود وبعدين يجي واحد كده من المأمومين يتقدم ويصلي؟
ده بيجي من مش من المكان نفسه. ده بيجي من مكان ثاني.
انا بسألك سؤال يا ابو محمد. فضل. اين الامام الراتب اللي انت تقول عليه
الموجود حضرتك؟
طب ازاي بيسمح الامام الراتب يسمح لواحد يتقدم عليه؟ ده اعتداء عليه في سلطانه.
احنا لعدم المشاكل بنحاول نتجنب المشاكل حضرتك.
ما فيش مشاكل. هذا الرجل معتدي الذي يتعدى على الامام الراتب في وجوده هذا متعدي لا يجوز هذا.
ما انا بنسال حضرتك هل نجزره يعني احنا
طيب نمنعه؟ سؤالك الثالث.
السؤال الثالث الامام الامام بالنسبه للصلاه الجهريه الامام لا يعطي فرصه للمامون في قراءه الفاتحه.
ماشي.
السؤال الرابع يجوز للأذكار في حضور مجلس العلم كقناة الرحمة أو قناة الندى يجوز تقال الأذكار ولا الأولى أن نحضر نسمع مجلس العلم؟
أذكار إيش؟
أذكار المساء.
أذكار المساء؟
أذكار المساء هل يجوز نقول الأذكار مع سماع الماء؟
طيب لك سؤال آخر.
لا وبارك الله فيك يا دكتور.
وفيك إن شاء الله تعالى. يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياكم الله.
الله يكرمك يا شيخ. لو سمحت والله يا شيخ
مصطفى. نعم.
شيخ الله يكرمك. انا اشتريت قطعة أرض.
تفضل.
أيوه يا شيخ.
تفضل.
اشتريت قطعة أرض وأول مبلغ دفعته فيه كان المبلغ بلغ النصاب.
اي
المبلغ بلغ النصاب.
ايوه
وطبعا انا اشتريتها في شهر 9.
ايوه
طبعا مر عليه ثانيه وبقى انا ادفع اقساط كل 3 شهور مبلغ مثلا 8000 جنيه.
هي
أزكي المبلغ. انا أزكي المبلغ ازاي؟ انا دلوقتي اول ما دفعته بلغ النصاب ومر عليه سنة.
يا ابو احمد انت اشتريت الارض للتجارة؟
للتجارة طبعا.
اشتريت الارض للتجارة.
أيوة.
طيب انت بتقول لما اشتريت المبلغ دفعته كان بلغ النصاب.
بلغ النصاب المبلغ اللي دفعته.
طب هل كان مضى كان هل مضى عليه حول معك؟
مضى عليه حول بس في اثناء الحول انا بدفع اقساط.
لا لا المبلغ يا ابو احمد المبلغ أيوة. الاولاني
أيوة.
المبلغ الاولاني انت دفعته اول قسط
أيوة.
بتقول بلغ النصاب
أيوة.
طيب هل مضى عليه حول معك؟
مضى عليه حول.
يبقى أيوة. اذا كان يجب عليك ان تخرج زكاة هذا المبلغ. يعني مثلا فرضنا انك انت دفعت 100,000 مثلا.
ايوه
القسط كان 100,000. ال 100,000 دول بقالهم معاك سنه يبقى كده بلغ النصاب وحال حول فعليهم الزكاه. فدي اول دي مساله افصلها عن المساله الثانيه. طلع زكاه ال 100,000 او المبلغ الاولاني دفعته. وبعد كده بقى انت اشتري قطعه الارض دي عشان تتاجر فيها عشان أيوة. تبيعها عشان تبيعها يعني.
ايوه
لما تبيعها ان شاء الله تعالى زكي المبلغ الذي تقبضه.
يعني انا ذكي المبلغ الاولاني. طب هي لسه دلوقتي هتسدد على اربع سنين.
المبلغ الاولاني اللي انت دفعته اول قسط وكان قد بلغ النصاب وحال على الحول زكيه. وبعدين بقى الارض بقى الارض من اما تبيعها زكي ما تقبضه من ثمنها.
مش هتخلص الا بعد اربع سنين يا شيخ.
نعم
مش هيخلص اقساطها الا بعد اربع سنين لسه. يعني كده هقعد اربع سنين اسد فيه.
من اما تبيعها ان شاء الله من اما تبيعها ان شاء الله تعالى طلع زكاتها ان شاء الله. زكاه المبلغ تبيعه بها كل كاملا.
تمام يبقى انا ازكي المبلغ الاولاني بس واسيبها لحد ما اخلص السداد ازكي المبلغ كله ابيع بيه
ان شاء الله تعالى.
الله يكرمك
بارك الله لك. الاخ ابو محمد كان بيسال عن استفتاح الدعاء القنوت بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء القنوت معروف اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره. السنة التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون الدعاء بالصلاة على النبي. يختمون الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني من المسألة أن في واحد كده غريب بيتعدى على أهل المسجد والمسجد ليهم راتب ودي داخل كده مصلي. أنا حقيقة أقدم تحذير للذين في قلوبهم حب الإمامة وحب التصدر. في فعلا حقيقة موجودة ان ناس كتيرة كده يعني الإمامة ديت هواية عندهم فتلاقيه كل وقت بيصلي في مكان عشان يخش يصلي. وبعدين من حرص على الإمامة ساعة ما المؤذن يقيم الصلاة تلاقيه داخل جري على القبلة بيصلي ما يسألش بقى في إمام ما فيش إمام هو عايز يبقى الإمام. يا إخواني من الذين لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم رجل أما الناس وهم له كارهون. رجل أما الناس وهم له كارهون. ومن الأقوال الجميلة تأخر حتى تقدم ولا تتقدم فتؤخر. يعني أنت حتى لو كنت أهل الإمامة اهرب كده وارجع ورا عشان الناس يقول لك تفضل يا فلان صلي بينا يبقى قدموك يبقى هذا عريف عليك. بدل ما تخش أنت لوحدك الجبلة يجي واحد شدك ورا وقولك ارجع يبقى هذه مذلة لك ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أما السكوت بعد الفاتحة من الإمام فهذا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قال ولا الضالين قال آمين وسكت سكتة خفيفة يرجع إليه فيها نفسه ثم يواصل القراءة. فسكوت بعض الأئمة سكتة طويلة بعد الفاتحة بحجة إعطاء المأموم فرصة لقراءة الفاتحة هذا ليس من السنة. وللأسف أن بعض الأئمة بيسكت سكتة لا هي بالقصيرة ولا بالطويلة يعني بيسكت تقرأ آيتين وتلاقيه بدأ هو يقرأ. فننصح الأئمة بأن يواصلوا قراءة السورة بعد الفاتحة مباشرة. أما السؤال الأخير لو محمد بيقول مثلا حان الآن وقت أذكار المساء وبيشاهد هذه الحلقة مثلا أو غيرها من الحلقات الدينية فهل يقول أذكار المساء أم يشاهد برنامج؟ إذا كان في الوقت ساعة إذا كان هذا برنامج سينتهي قبل غروب الشمس وعندك مجال تقول الأذكار بعد البرنامج يبقى خلاص شوف البرنامج وانتفع بما فيه من العلم وبعدين قول أذكار المساء. وإذا كان البرنامج سيمتد إلى المغرب يبقى قل أذكار تنحى جانبا عن التلفزيون دي ما يصحش ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يصحش تبقى قاعد قدام الشاشة وتقول أذكار. لا، إذا خفت غروب الشمس تنحى عن التلفزيون جانبا وقل أذكار ثم ارجع. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، لو في مثلا أخ توفى واتغسل وخلاص هيطلع العشاء، هو اتغسل خلاص وحصل ظرف وحصل ظرفه مثلا وتعجل، ايه قال خلاص هنطلعه بكره الصبح عشان خاطر حصل ايا كان هو الظرف، يعني هل يعاد غسله ولا لا؟
يعني
السؤال الثاني بعد اذنك،
يعني غسل يا اخي خليك معايا محمد، غسل ليدفن بعد العشاء؟
لا، هو اتغسل المغرب وخلاص هيطلع العشاء.
اي يعني غسل ليدفن بعد صلاه العشاء؟
تمام.
او غسلوه ليدفنوه وبعدين طرأ طارئ ايا كان فبات.
بالضبط تمام.
اذا اصبحوا وهموا بدفني يغسلوا مرة ثانية،
يغسل مرة اخرى؟
اي نعم، اذا بات يغسل مرة ثانية.
طيب اذا حضرتك دلوقتي احنا هنا في المسجد بنكبر في تكبير ليه صيغة الله اكبر وكبير الصلاة النبوية، فطبعا في انا قرات في الكتب ان التكبير السنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير دوت وارد، لكن في يعني اخوه بتقول ايه التكبير ده اصلا بدعه اللي هو الله اكبر وكبير الحمد لله كثير، يعني انا اتفضل حضرتك. يعني
انا الحقيقه مش قادر تكبير العيد، تكبيرات العيد، كل سنة وانت طيب بقى ربنا يبلغنا العيد الكبير بقى ان شاء الله، عيد الظهر فات ها، لكن التكبيرات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، وان زاد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فلا باس يقول ذلك. واذا ختم بقى عايز ينهي هذه الاذكار يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا حرج إن شاء الله. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف عم الشيخ؟
الله يكرمك.
عايز حضرتك في إعلانات بتيجي على القناة بخصوص المؤسسات الخيرية، فحضرتك في بعض الناس كبيرة يعني على السطرة نحتهم على خير فبيحلفوا بالنبي أثناء الإعلان مثلا وبيقولوا بحق جاي النبي، فلو حضرتك نبهت على النقطة دي في الناس المستمعة ما تظنش إن الحلفان بالنبي جائز أو مثلا التوسل بالنبي جائز، لو حضرتك يعني نبهت لنا على النقطة دي.
جزاك الله خير يا شيخ محمد وزادك الله حرصا إن شاء الله يتدارك الأمر بإذن الله. نعم بمناسبة التكبير يا إخواني، الله تبارك وتعالى أمر به وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فاطمة.
نعم
تفضلي.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أكلم الشيخ بعد إذنك.
تفضلي مباشرة أسمعك.
ماشي. بعد إذنك يا أم الشيخ عاوزين الرقم بتاعك.
خدي من الكنترول تفضلي. نعم وكلمة الله أكبر يا أختي وفاء.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
بس يا شيخ أنا بشتغل مع جوزي برا في السعودية وخد حتة أرض وكده وكتبها باسمي وبنينا كل واد شقة وكده، وبعد كده فوجئت إنه حلف عليا يمين طلاق لازم تكتبي لي نصه، فلما حلف عليا يمين طلاق رحت كتبت له نصه، فوجئت ان ابني الكبير بيقول لي يا ماما ده بابا هيتجوز وبيكلم واحده وكده، فخفت فرحت واخده العقد ورحت ايه مغيره
صوتي. يا اختي وفاء يا اختي وفاء ممكن تاخدي تليفوني وتكلميني في المشكله الخاصه ديت بعد الحلقه ان شاء الله. اقول يا اخواني كلمه الله اكبر احدى كلمات قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب الله له 30 حسنة أو محى عنه 30 سيئة، ومن قال الحمد لله ومن قال الله أكبر فكذلك، ولا إله إلا الله فكذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب الله له 30 حسنة ومحى عنه 30 سيئة. فيستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل بهذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن الله تعالى اصطفاها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن ما طلعت عليه الشمس لو كتب لك سيزول وستموت وتتركه، أما ثواب هذه الكلمات فهو باق لك عند ربك، تجد بره وثوابه وذخره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد جاء في التفسير المراد بالباقيات الصالحات أنهن هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بكثرة ذكره، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأختم بتذكير المشاهدين الكرام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه. فعن معاذ رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي.